بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل بعض الفوائد في الاعتكاف ثم نرجع إذا بقي وقت إلى الإجابة عن بعض الأسئلة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من فاته الاعتكاف في رمضان لعلة أو سفر أو نعم، هذا تبويب. قال عن أبي بن كعب: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. هذا يفسر حديث أبي هريرة الذي سبق في درس الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العام الذي قبض فيه 20 يوما، يعني في السنة العاشرة. في السنة العاشرة اعتكف 20 يوما. وقوله فسافر سنة فلم يعتكف، لعله يقصد بسفره إلى فتح مكة في السنة الثامنة، فيكون اعتكف أيضا 20 يوما في السنة التاسعة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20. هذا أيضا أخرجه أحمد والترمذي. قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، يعني نوى أن يعتكف 10 فقطع اعتكافه. فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء. واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك، يعني حديث عائشة رضي الله عنها في قوله آل بر تردنا، فلم يعتكف في رمضان واعتكف 10 من شوال، من آخر شوال. وقال بعضهم، والرواية التي جاءت أنه اعتكف 10 من شوال بيّنت بعض الروايات أن هذا الاعتكاف كان في آخر شوال. في رواية حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال: وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر، النذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه، إذن القول الأول بوجوب قضاء الاعتكاف هو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. إذن قول مالك كما قرأنا أيضا في الظهر من الموطأ أنه يرى قضاء الاعتكاف، والشافعي لا يرى قضاء الاعتكاف إلا أن ينذر، إذا نذر فقد أوجبه على نفسه، فإذا فاته لعذر قضاه، أما إذا لم ينذر فليس عليه أن يقضي. قال الشافعي: فكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. وهذا أيضا بيناه أيضا في درس الظهر أن الحج والعمرة مستثنى من هذه القاعدة، المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إذا شاء أتم وإذا شاء قطع. واستثنى من ذلك الحج والعمرة بدليل خاص لقول المولى سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. هذا هو الراجح، أن الذي ينبغي لمن دخل في اعتكاف أن يتمه، فإذا عرض له عارض وخرج من اعتكافه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. حتى في العمرة إذا ذهب لعمرة أو حج وكان يطوف طواف نافلة، ليس عمرة وإنما طواف يدور حول البيت يطوف، لأنه يستحب الاكثار من الطواف لمن كان بمكة، يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، لأن الطواف عبادة لا يكون إلا في ذلك الموضع. فالآفاقي الذي يأتي من الآفاق ليس من أهل مكة يستحب له أن يكثر من عبادة الطواف، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا قطع اعتكافه، فإذا قطع طوافه، طاف شوطا شوطا قطع، ليس عليه شيء. هذا في طواف النافلة. أما في طواف العمرة أو في طواف الحج فإنه يلزمه أن يتمه. قال: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، يعني يغسل رأسه، بمعنى أن من كان في المسجد معتكفا فأخرج رأسه إلى خارج المسجد أو يده وليتناول شيئا لم يكن هذا خروجا من المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسرح شعاره وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها، يناولها رأسه، أي يميل رأسه إليها وهي في حجرتها فتغسل رأسه. نعم، في شيء من في طست أو كذا تغسل له رأسه وتسرح له رأسه عليها رضوان الله، بمعنى أن هذا لا يؤثر لا على المعتكف ولا كذلك أيضا يمنع منه الحائض. وهذا يدل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. وهذا الباب الذي بعده: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه؟ المعتكف، قبل أن نأتي إلى هذا، المعتكف لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة، لقضاء حاجة من بول أو غائط أو لتناول طعام، طعام إفطار، طعام سحور. نعم، أما هذا إذا لم يجد من يقوم بإطعامه في المسجد أو من يجلب له طعاما إلى المسجد فإنه له أن يخرج بمقدار ما يأخذ حاجته ويرجع. فإذا وجد من، نعم، من يجلب له طعامه إلى المسجد كفاه الخروج، ما يحتاج إلى الخروج، فلا يحتاج إلى الخروج إلا في حاجة الإنسان. حتى إنهم اختلفوا في مسألة عيادة المريض واتباع الجنازة، هل يخرج أم لا؟ قد تقدم الكلام على ذلك، وأن الأولى أن لا يخرج. عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل لحاجته عليه الصلاة والسلام والمريض فيه، أي في البيت، فلا يسأل عنه، أو لا كانت لا تسأل عنه إلا وهي مارة، بمعنى أنه على الطريق، كيف حالك يا فلان، والمريض في البيت، يسأل عنه سؤالا ويرجع. فالمقصود أن المعتكف يفرغ ذهنه وقلبه ووقته لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي للمعتكف. لا يشغل عن اعتكافه بشيء، لا يشغل بهاتف ولا بمسامرة ولا بضحك ومزاح ولا كذلك بضياع وقت، إنما يقبل على الله عز وجل في هذه الأيام المعدودة اليسيرة. فإن رمضان قد ذهب معظمه وبقي أعظمه، وهو العشر الأخيرة، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، وهو الباب الأخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، في لفظ: وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، في آخر: فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ثم ذكرت قصة زينب وحفصة حين وضعت أخبية وضربت أخبية بجوار خباء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، قالت: فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية إذا فجائية، فقال: آل برا تريدنا؟ فأمر بخبائه فقوض، أي زيل، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. هنا قال في العشر الأول من شوال، في رواية مضت أنه قال نعم حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. طيب، قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوي. وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، بمعنى أن الدخول في الخباء الاعتكاف يكون من الليل، لأنه سيعتكف الليالي فيبدأ من غروب الشمس، وإذا له أن يدخل معتكفه من الليل وله أن يؤخر ذلك إلى صلاة الصبح الفجر فيصلي الصبح ثم يدخل معتكفه أي خباءه، وذلك أن يبقى ليله كله ماذا في طاعة وفي عبادة وفي صلاة وفي ذكر، وبعد الفجر يدخل خباءه. يحمل على هذا، يحمل على أنه دخل بعد صلاة الفجر بعد أن قضى ليلة في طاعة من ذكر ودعاء وصلاة وغير ذلك. نعم، لأن الليلة الاعتكاف هو أصلا شرع الاعتكاف لماذا؟ تحري ليلة القدر، فهو شرع لتحري الليالي، فليس معنى ذلك أن يدخل المعتكف صبح يوم 21 اليوم 21، لأن صبح اليوم 21 كان قد فوت ليلة 21، لأن الليلة تسبق اليوم، وإنما المقصود أنه يدخل بعد أن قضى ليلة في طاعة، والله أعلم. هذا سؤال تقول فيه السائلة: تقول السائلة: امرأة متزوجة ولها أبناء وبنات، وزوجها تارك للصلاة والصيام، أسأل الله العافية، وحين استقامت هذه المرأة على السنة اشتدت عداوته لها يوما بعد يوم، سيجعل الله لها فرجا ومخرجا، لأنها عداوة للاستقامة وللدين، تؤجر عليها، تصبر عليها فتؤجر بإذن الله، وتدعو لزوجها بالهداية. قالت: وقبل فترة تزوج بزوجة أخرى من أسرة فقيرة، تزوج عليها وجعل هذه الزوجة الثانية مشاركة له فيما يملك، وكتب بذلك أوراقا وأشهد شهادات زور، وكتب لها أرضية باسمها لكي يحرم الأولى وأولادها من الميراث. فما نصيحتكم للجميع؟ أولا، نصيحتنا لها ولأولادها إن كانوا بالغين أن ينصحوا الزوج المذكور بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يبروا بأبيهم بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهي تدعو لهذا الزوج، وكونه قاطعا للصلاة والصيام، هذا رجل مدبر، معرض عن الله، معرض عن الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمرأة أن تبقى تحت رجل على هذا الحال، لا صيام ولا صلاة، قاطع صلاة قاطع صيام، لا يلتفت إلى أركان الإسلام ولا يعمل بها، وتارك الصلاة اختلف أهل العلم في شأنه، هل يكفر كفرا مخرجا من الملة؟ فإن كان على هذا القول فهذا لا يحل لها ولا تحل له لاختلاف الدين، هي مسلمة وهو كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما على القول الآخر أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يكفر الكفر الأكبر وإنما كفره كفر أصغر، فهو واقع أيضا في كبيرة من كبائر الذنوب. والشافعية رحمهم الله يقولون في تارك الصلاة: يستتاب، يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، ضرب عنقه، يعني يقتله الوالي إذا لم يرجع للصلاة، هذا في كتب الشافعية. ومع أنهم لا يقولون بكفره، لكن يقولون يقتل حدا، يقتل حدا، لأن حدا قاطع الصلاة أن يستتاب، يحبس حتى يصلي، فإذا صلى خرج، فإذا أبى أن يصلي ضرب عنقه الحاكم، لماذا ما يصلي؟ هذا في كتب الشافعية وفي متن أبي شجاع وفي غيره. فعلى كل، مشكلة هذا، هذه مشكلته في صلاته وصيامه أعظم من مشكلته في أرضه، مشكلة الأرض مشكلة الدنيا، وزوجته وأولاده إن لم يحصلوا على دنيا وكان الزوج صالحا فهذا لعله خير لهم من أن يحصلوا دنيا من زوج على هذا الحال. هذه النصيحة للزوجة بأن تستمر بمناصحته، وأن ترسل له وتوكل عليه وتحرض عليه من ينصحه من أقربائه وأقربائها ومن يشد عليه في هذا الباب، ولا سيما في باب الصلاة، وهكذا في باب الصيام، فإنه إذا كان مفطرا مستحلا للفطر في رمضان فهذه ردة، لأنه استحل ما حرم الله، وإذا كان عاصيا تابعا لشهواته فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ونصيحتنا لها أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يعدل بين نسائه، ولا يجوز له أن يحتال على تلك المرأة، وليفرح أنها هداها الله عز وجل للسنة والاستقامة، والإقبال على الله عز وجل، فإنها إذا أقبلت على الله عرفت حق زوجها وعرفت حق بيتها وعرفت حق أولادها، ونفعها الله عز وجل بالقرب منه. قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت، من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فمن تقرب إلى الله وأقبل عليه فالله عز وجل يقبل على عبده إذا هو أقبل عليه، ولن يضيعها الله، ولها أن تطالب هذا الزوج بحقها، لأن من تمام سؤالها بعد أن طلبت النصيحة قالت: هل لو قدر الله وتوفي هذا الزوج يجوز لنا أن نطالب؟ ونثبت ما قام به، أو نعم نثبت ما قام به من تزوير لإبطال تلك الوثيقة. الجواب: نعم لكم ذلك، لكم ذلك، هذا حق من حقوقكم، وهو تحايل فيه على مال صائر إليكم، فيمكن أن ترفع القضية وتطالبوا بحقكم، ليس في هذا إشكال، وهذا شيء مشروع. وأيضا ننصحه بالتوبة من شهادة الزور والتزوير، فإن هذا مما نهى الله عز وجل عنه، فقال: والذين لا يشهدون الزور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها، قال أبو بكر، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أي من كثرة التأكيد وعظم التهديد على هذا الجرم العظيم الأكيد. فإذا هذا هو جواب سؤال هذه السائلة، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لها زوجها وأن يهديه. يقول السائل: ما نصيحتك لمن عنده حقول من الأرض، قطع من الأرض ما زالت بين أبناء الإخوة، والأرض بيد العم ولم تتوزع بينهم، هل عليها زكاة؟ إن كان سؤالك عن الزكاة فالأرض ليس عليها زكاة، الأرض ليس عليها زكاة، الأرض الزكاة في محصولها، وآتوا حقه يوم حصاده، فالذرة وكذلك الشيء الذي تنبته الأرض إذا كان من الحب فزكاته يوم حصاده، يخرج منه العشر إذا بلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق، والأوسق خمسة الأوسق ربما تكون حسبناها مرة إلى نحو 18 قدحا أو 19 قدحا، وقل أن يكون لشخص هذه الأيام أرض تخرج له هذا القدر من المحصول في الأراضي، في عند الرعية الذي ماذا أحسنهم ربما حالا من تصل أرضه إلى 6 أقداح 7 أقداح 10 أقداح، قالوا هذا حصل 10 أقداح، ضربنا به المثل، وإلا أكثر الناس قدحين 3. نعم، فإذا كانت وصلت الأقداح إلى 17 قدحا 18 قدحا هكذا نحو ذلك، فهي تعادل 5 أوسق، ففيها الزكاة، يخرج العشر. لو كان لو بلغت 20 قدحا فيخرج قدحين، عشر 20 قدحين يخرجها للفقراء والمساكين، وتبقى له 18، وهكذا البقية كله كل بحسبه. أما ما دون ذلك إن كان عنده 10 أقداح من كان عنده كذا، فيخرج صدقة مستحبة وليست زكاة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن زكاة الحمير، هل في الحمير زكاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا أجد فيها إلا هذه الآية الشاذة الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بمعنى حث النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج شيء من مال حتى ولو لم تجب فيه الزكاة، من تجارتك أو من مزرعتك من حقلك، نعم، لأجل ماذا؟ أن هذا من فعل الخير وهذا من النماء، ينمي الله عز وجل به مالك. طيب، فإذا يا أخي بارك الله فيك، الأرض ليس فيها زكاة، الزكاة في ما يخرج منها من محصول. فإذا وكذلك هناك أشياء ليس فيها زكاة أصلا، كالفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأموال إذا تجمعت منها ورفعتها جانبا ودارت عليها سنة وبلغت النصاب، الزكاة في المال. وهكذا أيضا عمارات التي عمارات أجرها أصحابها ليس فيها زكاة إلا في المال الذي يخرج منها. الشيء المعروض للتجارة، يبيع ويشتري في الأراضي، يبيع ويشتري في العمارات، يبيع ويشتري في السيارات، هذه فيها زكاة لأنها من عروض التجارة، من عروض التجارة. أما ما يشتغل عليه أو يؤجره، يؤجره ليس فيه زكاة. شخص عنده باص يشتغل عليه، أو كذلك أيضا سيارة نقل يشتغل عليها، وإتماء يشتغل عليه، ليس فيه زكاة إلا في المال الذي تجمع، إذا جمع مالا وبلغ النصاب، والنصاب كما قلنا يقرب من 2 مليون هذه الأيام بسعر الفضة. فإذا بلغ هذا المال وكان مطروحا عنده موضوعنا جانبا له سنة وجبت فيه الزكاة. أما إذا كان كحال أكثر الناس ما جاء صرف فليس عليه في ذلك شيء. بهيمة الأنعام فيها زكاة بشيء محدود، يعني بماذا بارك الله فيك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ 120 شاة، فإذا بلغت 120 ففيها شاتان، ثم إذا بلغت 201 فيها 3 شاة، هذا في الغنم. وكذلك أيضا البقر لها نصاب معين، وهكذا الإبل لها نصاب معين، هذه المواشي لها نصاب قد جاء فيها الشرع، سواء نعم نماها ليبيعها ويشتريها أو نماها ليأكل هو وأولاده، فليست هي في عروض التجارة، هي في نصاب ماذا بارك الله فيك، في نصاب المواشي. يعني لو كان مثلا على سبيل المثال معه عشرة أغنام، عشرة رؤوس، كل رأس ب200، كامل مجموع 2 مليون، بلغ النصاب، فهل يخرج منها ربع العشر؟ الجواب لا، العشرة الرؤوس لا، ليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، إذا بلغت 40 رأسا فالزكاة فيها. يقول طيب، هذا هو ما الذي سمعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني. يقول الأخ في سؤاله ما نصيحتك لمن يتصور في المسجد وبالأخص في مكان اعتكافه؟ لا، الجوالات ما عندنا جوالات، لا في مصلى النساء ولا في مسجد الرجال، الجوالات ممنوع التصوير، لا تشغل نفسك إلا بذكر الله، وترك هذا الذي قد أولع به عامة الناس من التصوير، فإنه حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام. ويأتي إلى معتكفه يصور نفسه سيلفي مع المعتكف، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، جئت هنا لأجل أن تختفي لا يراك أحد، أما أن تفعل لك صورة ونشرتها في مواقع التواصل، ما إيش من اختفاء هذا؟ أي حبس هذا على طاعة؟ هذا يدخل في الرياء، أو وسيلة له أو قريب منه، فعلى المسلم أن يكون بصيرا، هو جاء هنا ليخفف عن نفسه الذنوب والمعاصي ويقبل على الطاعة حيث لا يراه أحد، يختفي. لماذا شرع الخباء؟ لأجل أن تبقى فيه, تطيع الله سبحانه وتعالى وتقبل على ما ينفعك. نعم, أيضا هذا شيء. شيء آخر التصوير. التصوير عندنا محرم, تصوير ذوات الأرواح لهذا أو لغيره. وأيضا ماذا حفظكم الله, الاشتغال بالجوالات. ما في شيء ينشغل المعتكف بالجوال, انشغل بالمصحف. يكفي الجوال أنه قد أثقلك سنة كاملة, سنة كاملة وهو معك لا يفارقك. في الحمام والجوال معك, في النوم والجوال معك. تقوم من النوم ما تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن ماتنا, وإنما تخبط يدك تقلب وين الجوال, يمين ولا شمال. وفي النوم تنام وعينك حمراء من بعد النظر في الجوال. وفي المسير والجوال معك, وفي المحادثة والجوال معك, وقت الدرس والجوال معك, وقت الشغل والجوال معك. استرح يا أخي, أرح نفسك من هذا الجوال, ارمي به جانبا, قبل على طاعة الله. امسك المصحف, هذا المهجور الذي هجرته سنة. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جاءت هذه الجوالات هجرت بسببها ماذا؟ هجر القرآن بسببها. جاء عن خالد رضي الله عنه أنه كان يقول يا أمسك بالمصحف وقال شغلنا عنك الجهاد, جهاد في سبيل الله, شغل بالجهاد في سبيل الله عن أن يقرأ كثيرا من القرآن. وحال كثير من الناس اليوم شغلنا عنك الجهاز, شغلنا عنك يا أيها المصحف الجهاز, جهاز الجوال. ولا تكتفي بوجود برنامج المصحف داخل الجوال, إنما أخذ من المصحف, قرأ من المصاحف الموجودة في الأدراج. نعم, حتى تشعر بشيء من ماذا, من الرهبة وتعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم, نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته, وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإخوة المعتكفون الذي جاء الاعتكاف يمر على عبد الرحمن, وكذلك في مصلى النساء يمرون على مسؤولة المصلى. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.